بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين، قال: ومنها، أي من أسباب تخفيف المصائب والشدائد، ما يعتاضه من الارتياض بنوائب عصره ويستفيده من الحنكة ببلاء دهره، فيصلب عوده ويستقيم عموده ويكمل بأدنى شدته ورخائه، ويتعظ بحالتي عفوه وبلائه، يعني يستفيد من الأيام والتجارب ما يعثر الإنسان إلا ليقوم. والشدائد بعدها يأتي الرخاء ويأتي الفرج، ولهذا تجد الذي عاصر الشدائد أكثر تحمل من الذي ما تعودها. الشخص المتعود للشدائد إذا نزلت به شدة قد اعتاد على استقبالها والصبر عندها، بخلاف الذي ليس متعودا فإنه ينصدم لأول وهلة. ومنها أن يختبر أمور زمانه ويتنبه على صلاح شأنه، فلا يغتر برخاء ولا يطمع في استواء، ولا يؤمل أن تبقى الدنيا على حالة أو تخلو من تقلب واستحالة، فإن من عرف الدنيا وخبر أحوالها هان عليه بؤسها ونعيمها. معنى ذلك أن يكون على يقين وبينة أن الدنيا زائلة لا محالة، وأن حدوث الأخطار وتغير الأحوال شيء طبيعي في الدنيا لاستحالة أن تستقيم على حال. فإذا وطن نفسه على ذلك وعرف ذلك حقا، هذا مما يخفف المصاب عليه. قال: وأنشد بعض الأدباء، قلنا هنا هي لأبي العتاهية كما في التدوين في أخبار قزوين: إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى، فكرت في الدنيا وعالمها فإذا جميع أمورها تفنى، وبلوت أكثر أهلها فإذا كل امرئ في شأنه يسعى، أسنى منازلها وأرفعها في العز أقربها من المهوى. أسنى منازلها وأرفعها في العز أقربها من المهوى، كلما ارتفع البناء خفت عليه من السقوط، هذا واضح. تعفو مساويها محاسنها، لا فرق بين النعي والبشرى، تعفو مساويها محاسنها تغطي، لا فرق بين النعي والبشرى، بل قد يجتمعان في آن واحد، بشرى ونعي، بشرى بولد ونعي بفقد قريب، فرح عرس وموت قد يجتمع في آن واحد لشخص واحد، هذه حالة الدنيا. فلا تكاد تفرق بين البشرى وبين النعي، لا هذا يستأذن هذا ولا هذا يراعي هذا، الدنيا تمشي بما قدر الله عز وجل فيها. قال: أتراك، قبل ذلك: ولقد مررت على القبور فما ميزت بين العبد والمولى. اذهب إلى المقابر أتميز بين العبد والمولى. أتراك تدري كم رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتى. قال: فإذا ظفر المصاب بأحد هذه الأسباب تخففت عنه أحزانه وتسهلت عليه أشجانه، فصار وشيك السلوة قليل الجزع حسن العزاء. قال بعض الحكماء: من حاذر لم يهلع، ومن راقب لم يجزع، ومن كان متوقعا لم يكن متوجعا. إيش أحسن ما سمعت؟ من كان متوقعا لم يكن متوجعا، كلام جميل. الشيء الذي أنت تتوقعه إذا وقع لا تتوجع منه، بخلاف الشيء الذي لا تتوقع أنه يحصل، فإذا وقع توجعت. وقال بعض الشعراء: ما يكون الأمر سهلا كله، إنما الدنيا سرور وحزون، هون الأمر تعش في راحة، قلما هونت إلا سيهون. تطلب الراحة في دار الفنا، ضل من يطلب شيئا لا يكون. أجملها من أبيات: ما يكون الأمر سهلا كله، إنما الدنيا سرور وحزون، هون الأمر تعش في راحة، قلما هونت إلا سيهون. تطلب الراحة في دار الفنا، ضل من يطلب شيئا لا يكون. قال: فإن أغفل نفسه عن دواعي السلوة ومنعها من أسباب الصبر، أغفل من دواعي السلوة التي سبقت الإشارة إليها بتعدادها، ومنها ومنها ومنها، ومنعها من أسباب الصبر، تضاعف عليه من شدة الأسى وهم الجزع ما لا يطيق عليه صبرا ولا يجد عنه سلوى. قال ابن الرومي: إن البلاء يطاق غير مضاعف، فإذا تضاعف صار غير مطاق، فإذا ساعده جزعه بالأسباب الباعثة عليه، وأمده هلعه بالذرائع الداعية إليه، فقد سعى في حتفه وأعان على تلفه. يقولون في المثل: سعى إلى حتفه بمارن كفه، إلى حتف أنفه بمارن كفه. فمن أسباب ذلك، أي الأسباب الباعثة على الجزع، بعد أن ذكر أسباب التسلي وتخفيف المصائب، الآن سيذكر الأسباب الباعثة على الجزع. فمن أسباب ذلك: تذكر المصاب حتى لا يتناساه، وتصوره حتى لا يعزب عنه، ولا يجد من التذكار سلوة، ولا يخلط مع التصور تعزية. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تستفز الدموع بالتذكر. قال الشاعر: ولا يبعث الأحزان مثل التذكر. هذا من أشياء، من أسباب الجزع الباعثة للجزع، تذكر المصائب. ولهذا كان من فضل الله على الناس النسيان، النسيان من فضل الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، لو لم ينسى الإنسان سيبقى طول عمره ينعى أباه أو أخاه أو ولده، لكن جعل النسيان. ولهذا على الإنسان أن يبتعد عما يجدد الأحزان، لأن بحزنك لن ترد قدرا ولن ترد غائبا. ولهذا كان من جملة الأشياء التي تجدد الأحزان أن تنصب صورة تذكارية مثلا لقريبك، لمن تحب، وتبروزها على مجلسك الذي تجلس عليه، كلما دخلت تذكرت، هذا يجدد الحزن، ما في داعي لها. فإن هذا مما يبعث على تجدد الأحزان، وأيضا مضاعفة أسباب الجزع على القلوب. ومنها الأسف وشدة الحسرة، فلا يرى من مصابه خلفا، ولا يجد لمفقوده بدلا، فيزداد بالأسف ولها وبالحسرة هلعا. ولذلك قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني من جملة الأسباب الباعثة على الجزع الأسف وشدة الحسرة، وذلك أنه يعني يبقى دائما يعتقد أنه ما وجد خلفا ولا عوضا عن ذلك الذي فقده. وقد يكون الأمر كذلك، لكن من أساليب الشيطان على الإنسان أن يذكره بمثل هذا. قد يكون لك ولدا تحبه، لا تجد من أولادك نظيرا له، فتبقى تتذكر هذا الشيء، هذا مدخل. وإلا لو كان حتى الأمر كذلك، احتسب الأجر واصبر. وقد يضعف الإنسان، كلنا قد يقع في مثل هذا، سواء كان قريبا أو والدا أو ولدا أو نحو ذلك. لهذا قال الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الشيء الذي فات لا تأسى عليه، ولا تفرح بما آتك، لا تنبهر بالذي يأتيك انبهارا شديدا، لأنه ربما يسلم عنك فتنصدم كما انصدمت في المرة الأولى. قال بعض الشعراء: إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. ومنها كثرة الشكوى وبث الجزع، كثرة الشكوى يشكو من ذلك الذي أصابه. فقد قيل في قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، إنه الصبر الذي لا شكوى فيه ولا بث. فعندما دائما تشكو تجدد الحزن، تشكو على الشيء الذي فاته. وحكي أن عربية دخلت من البادية فسمعت صراخا في دار، فقالت: ما هذا؟ قيل لها: مات لهم إنسان. فقالت: ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون، وبقضائه يتبرمون، وعن ثوابه يرغبون. وقد قيل في منثور الحكم: من ضاق قلبه اتسع لسانه، اتسع لسانه بالشكوى، من ضاق قلبه عن الصبر والاحتساب اتسع لسانه. وأنشد بعض أهل العلم: لا تكثر الشكوى إلى الصديق، وارجع إلى الخالق لا المخلوق، لا يخرج الغريق بالغريق. قال بعض الشعراء: لا تشكو دهرك ما صححت به، إن الغنى هو صحة الجسم، هبك الخليفة كنت منتفعا بغضارة الدنيا مع السقم. ومنها: اليأس من خير مصابه ودرك طلابه، فيقترن بحزن الحادثة قنوط الإياس، فلا يبقى معها صبر ولا يتسع لها صدر. وقد قيل: المصيبة بالصبر أعظم المصيبتين. قال ابن الرومي: اصبري أيتها النفس فإن الصبر أحيا، ربما خاب رجاء وأتى ما ليس يرجى. وأنشدني بعض أهل العلم هذه الأبيات، نختم إن شاء الله: أتحسب أن البؤس للحر دائم، ولو دام شيء عده الناس في العجب. الناس تمل الشيء الدائم، يظنوا أنه عجب حتى لو كان خير، يقول: ليش هذا فلان؟ حتى لو رأوا شخصا ما بادر إليه شباب، قال: ليش فلان جالس شباب؟ إذا دام شيء يدعى إليه إلى العجب. لو عمر الإنسان أن هذا الشيء يطمح إليه الناس، لو عمر وبلغ إلى المئة تعجب الناس، قال: ليش هذا جالس على قيد الحياة؟ طيب إيش تريد؟ إذن الشيء إذا دام مدعى للإيش؟ للتعجب، لأن الناس تعودوا على أن هذا الشيء كله يتغير، الشباب والعمر والصحة والدنيا ما فيها، فإذا رأوا شيء دائم تعجبوا تعجبوا. بل والله إن إنسان أحيانا ربما يعجب من نفسه، ليش كذا وليش كذا وليش كذا، يتعجب من نفسه. حتى لو كانت من كرامات العائشة رضي الله عنها، نزلت بركة كان معها إناء طعام، حديث صحيح، جعل الله فيه البركة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت تأكل 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 منه ما فنيه، تعجبت: ليش ما انتهي؟ ذهبت تكيلة، ذهبت البركة ففني، ملت، تعجبت من بركة ذاك الذي حل في ذلك الصاع، بقيت تأكل منه مدة طويلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تعجبت، فذهبت كالته، قالت: ستكيلة، ففني فندى بعد ذلك. أتحسب أن البؤس للحر دائم، ولو دام شيء عده الناس في العجب. لقد عرفتك الحادثات ببؤسها، وقد أدبت إن كان ينفعك الأدب. ولو طلب الإنسان من صرف دهره دواما الذي يخشى لأعياه ما طلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.